أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. قلنا في الأسبوع الماضي أن هذه الآيات تمجد سليمان وتمدحه عليه السلام، وتمدحه بأنه أواب أي كثير الأوبة وكثير التوبة وكثير الرجوع إلى الله. ثم تذكر موردين من موارد رجوعه إلى الله، يعني بعد غفلته. والأنبياء والأولياء إذا غفلوا لحظة عن ذكر ربهم تابوا عنه، لأنهم يعتبرون ذلك مخالفا لمقامهم السامي وقربهم لدى الله، فليس ذلك عن معصية. المورد الأول الذي بحثنا حوله وهو أن سليمان عليه السلام كان يستعرض خيله كما يستعرض الآن مثلا الوسائل الحربية، الأدوات الحربية يستعرضه الملوك ورؤساء الجماهير وغير ذلك. هكذا كان سليمان عليه السلام يستعرض خيله ووسائل حربه، لأنه كان في عهد يحارب الملوك المعارضين للنبوة ولخط الإمامة والتوحيد. إذ عرض عليه بالعشي، يعني أن هذه الخيل عرض عليه في آخر النهار، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. وقلنا توجيه ذلك أنه غفل عن ذكر ربه في الذكر الذي كان معتادا به، أو أنه مستحب ذكر الله تعالى قبيل الغروب وقبيل الشروق، فغفل عن ذلك واشتغل والتهى باستعراض الخير. حتى توارت بالحجاب، قلنا أن المراد، يعني أنا بس أذكر التفسير اللي اخترناه لأن ذكرنا هناك وجوها من التفسير وقلنا أنها ضعيفة جدا وأن بعضها لا يناسب مقام العصمة وبعضها بيشتمل على خرافات يعني وأوهام، وقلنا أنه لذلك امتنع بعضهم من تفسير الآية، يقول أصلا كل ما يذكر فيه من أقوال وروايات كلها لا يمكن قبولها أصلا. على كل حال اللي اخترناه هو أنه اشتغل باستعراض الخيل والتهى عن ذكر ربه حتى توارت الخيل بالحجاب، يعني دخلت موضعها اسطبلها مثلا. وقلنا أن التأكيد على هذه الغاية حتى توارت بالحجاب لبيان غاية الالتهاء، لأن هذا شيء مهم أن الإنسان يلتهي بشيء حتى يغيب عنه، يعني مو مجرد التهاء ساعة ساعتين نص ساعة إلى أن يغيب عنه. فهذا الشيء اللي تأذى منه النبي، قال يعني أنا هل كثر اشتغلت بهذه بالنظر إلى هذه الحيوانات حتى توارت بالحجاب. زين، طبعا هنا جملة محذوفة وهو أنه عاد إلى ذكر ربه. لماذا حذف هذه الجملة؟ لأنه يدل عليه أصل المطلب. الآية في صدد بيان ذكر موضع لأوبته، أواب إذ عرض، فظرف الأوبة هو هذا الاستعراض، معناه أنه آب ورجع في هذا الظرف. ثم قال ردوها علي، وقلنا بأنه هذا الأمر ردوها علي يعني ردوا الخيل علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق يعني عناية بها. هذا منه عليه السلام للإشارة إلى أن ما التهيت به لم يكن شيئا مكروها، بل هو شيء محبوب شرعي، لأني أنا إنما أهتم بهذا الخيل لأنها تساعدني في الجهاد وفي محاربة الأعداء، يعني هذا تنبيها على ذلك. ولكن مع ذلك لم يكن يناسب مقام النبوة أن يغفل عن ذكر ربي حتى ولو بالاشتغال بأمر مستحب، فذكر الله فوق كل شيء. وهنا احتمال آخر نذكره اليوم لعل هذا أقرب ويرفع بعض الاستبعاد من هذا التفسير الذي ذكرناه، وهو أن يكون قوله حتى توارت بالحجاب من كلام الله سبحانه مو من كلام سليمان، وتكون هذه الجملة غاية لما يفهم من قوله فقال، من قوله تعالى فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. لأن هذه الجملة معناه شنو؟ سليمان عليه السلام عرض عليه الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني انتبه لغفلته عن ذكر ربه. متى انتبه؟ انتبه أثناء العرض مو بعد انتهاء العرض. فحتى توارت بالحجاب غاية لقوله انتبه، يعني غاية للانتباه. انتبه سليمان لغفلته عن ذكر ربه حتى توارت بالحجاب، يعني غفل عنها بعد، ترك الخيل. انتبهتوا؟ يعني سليمان اشتغل بالنظر إلى الخيل وأعرض عن ذكر ربه، ثم انتبه أثناء الاستعراض، انتبه أن هذا غفلة منه عن ذكر ربه فأعرض عن الخيل، واشتغل بذكر ربه حتى توارت الخيل بالحجاب، بعد ما قدر يشوفها فقلب أن يرد عليه الخيل. يعني قوله ردوها علي يعني قال خلاص أنا ما شفتهم الخيل. يعني مثلا هو عليه السلام ابتداء غفل عن ذكر ربه واشتغل باستعراض الخيل، أفرغ لمدة ربع ساعة مثلا نص ساعة، فانتبه أن هذا، فتنبهه كان في أثناء الاستعراض، فانتبه أن هذا غفلة عن ذكر الله فأعرض عن الخيل واشتغل بذكر ربه حتى توارت بالحجاب، بعد ما رجع إلى الخيل فجأة انتبه أن الخيل اللي معروض عليه ما شافهم أصلا، راحوا، فقال ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. هذا يمكن يكون أقرب، وما في استبعاد من حيث اللفظ، يعني يكون حتى توارت بالحجاب مو من كلام سليمان، من كلام الله، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، فقال حتى توارت، يعني هذا القول منه اللي هو تنبه عن غفلته عن ذكر الله واشتغاله بالاستعراض، هذا استمر إلى أن توارت الخيل بالحجاب فقال ردوها علي. الآن بعد أنا انتبهت وذكرت ربي ردوا الخيل علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. على كل حال هذا هو المورد الأول، و لا حاجة إلى هذه التفاسير الغريبة اللي هم بعيدة عن اللفظ وهم بعيدة عن مقام النبوة، وهم هي في حد ذاتها أمور غريبة وعجيبة وبعضها خرافية. وأبعد من ذلك ما ذكروه في المورد الثاني: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. خب هذا مورد آخر من غفلته عن ذكر ربه ثم أوبته إلى الله ثم أناب، يعني تاب إلى الله. ولكن الآية مجملة جدا، ما يتبين شيء. ولقد فتن إشارة، مجرد إشارة، ولقد فتنا سليمان يعني امتحناه وابتليناه، وألقينا على كرسيه جسدا. ما هو هذا الكرسي؟ يعني هذا المكان اللي كان يقعد عليه، كرسي الحكومة يعني، لأن كان ملك. ما هذا الجسد الذي ألقي على كرسيه؟ وكيف انتبه بذلك؟ طبعا الآية لا يمكن الاستدلال بها على أي موضوع، يعني ما يدل على شيء، مجمل غاية الإجمال. هناك روايات في هذا الموضوع أقربها إلى القبول، وإن كان بعضهم أصلا ما يقبل كلها، يقول ما ندري خلاص. ولكن أقرب هذه الروايات إلى القبول أنه عليه السلام تزوج بعدة نساء، لأنه مو معلوم أن التزوج بأربع نساء كان حتى في ذلك الزمان، يمكن بعد ذلك، يمكن في ذلك الزمان كان يجوز تزوج بأكثر من أربع نساء، كان له عدة نساء. وكان هدفه أن يحصل على أولاد ذكور وكلهم يجاهد في سبيل الله، فكان يقول ذلك ويقول أن هذا أمنيته، يعني أن يكون له نسل كثير وكلهم يجاهد في سبيل الله. فيقال أنه لم يقل إن شاء الله، مجرد هذا، يعني غفلته عن ذكر ربه أنه لم يقل إن شاء الله، أو أنه اعتمد على هذا السبب الطبيعي الذي خب هو إنسان شباب بعد، يعني يمكنه أن يستولد عدة نساء وله عدة نساء، فراح يكون لهذا الشيء، فهذا أمنية راح تتحقق أكيد. إما اعتماده على نفسه وعدم طلبه من الله، يعني كان ينبغي له أن يطلب من الله أن يرزقه أولادا ذكورا مثلا مؤمنين صالحين حتى يجاهدوا في سبيله، أو أنه لما يذكر هذا الشيء يقول إن شاء الله فغفل عن ذلك، مجرد هذا. فابتلاه الله سبحانه وألقى على كرسيه جسدا، يعني بدل أن يكون لعدة أولاد ما تولد له أي شيء، وإنما ولد له نص إنسان، جسد لا يقال إلا لجسم الإنسان، ولا يقال لجسم الإنسان الحي، وإنما يقال لجسم الإنسان الميت. فألقي على كرسيه جسد إنسان ميت، يعني يقال إنه نص إنسان، يعني مثلا شيء غير كامل غير مكتمل الخلقة، أسقط يعني ما صار، بدل ما يصير له مثلا أفرض 10 أو 20 أولاد ذكور، يعني هو يأمل أنهم يكبرون ويصيرون كلهم مجاهدين في سبيل الله، لم يحصل له إلا نص إنسان، إنسان غير مكتمل الخلقة. ألقي على كرسيه يعني تعال هذا اللي طلبته. فانتبه أن هذا كان من غفلته، والله تعالى يعاقب المخلصين المقربين بأقل شيء منهم، هذا مو ذنب منه ولكن غفلة، هذا الغفلة له عقاب، هذا عقابه خلاص بعد ما تحصل على أولاد. فأناب، أناب يعني استغفر ربه، هو مو ما يهم هذا الشيء، ما صار ما صار، المهم أنه يرجع إلى مقامه وقربه لدى الله، يعني هو اللي يهمهم الأنبياء والأولياء قربهم عند الله، مو مهم أن هذا يكون لأولاده وما يكون لأولاده، هذا كان أمنيته، ما حصل هذه الأمنية ما يهم، ولكن اللي استغفر له أن يرجع إلى مقامه اللي كان له فاستغفر ربه والله تعالى غفر له، ولكن طلب من الله أن يعوضه ما دام ابتلي بهذا الابتلاء، يعوضه الله بملك لا ينبغي لأحد من بعده. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. خب هذا اللي يظهر يعني من الروايات أقرب الروايات إلى القبول، ما عندنا طريق آخر لمعرفة ما حدث، ولكن هناك أشياء غريبة وعجيبة تجدونه في تفاسير القوم وخصوصا في روايات العامة. منها مثلا أنه ولد له ولد فخاف عليه من مردة الجن، لأن خب الجن كانوا مسخرين له وكانوا متأذين منه أنه مسخرهم ما يخليهم مرتاحين ما يخليهم أحرار، فكان يخاف على ولده من مردة الجن، فأمر به أن يحفظ في السحاب ويرضع في السحاب، باعتبار أنه كان الريح كانت مسخرة له مثلا هذا الشيء. خب الله تعالى عاقبه بأنه ليش أنت ما توكلت علي فتوكلت على نفسك وعلى السحاب، فألقاه على كرسيه جسدا، شيء يعني. بعضهم عندهم روايات بعد أغرب من هذا، يعني يشتمل على أمور خرافية من قبيل قصص ألف ليلة وليلة، يقولون بأنه كان أصلا سر ملكه خاتم، ولن يقولون خاتم سليمان، خاتم سليمان، يقولون بأن خاتم سليمان كان هذا سر ملكه، فإذا كان هذا الخاتم ينزع من يده يذهب كل ملكه. وهذا شيء مذكور في الأشعار وفي القصص وفي الروايات، روايات من هالقبيل المذكورة في كتب القوم، وكل مصدرها غالبا كعب الأحبار اليهودي، فهذا يتبين أن أصله منين، من الإسرائيليات. ويقولون بأن أحد الشياطين احتال في استخراج هذا الخاتم وتمكن منه، أفرض مثلا أخرج الخاتم أفرض شيء فأخذ الخاتم، خلاص صار الملك للشيطان، وزال الملك عن سليمان وجلس على مكانه وأخذ يحكم سنين أو أشهر، ما أدري على كل حال زمان. وسليمان مسكين بعد ما عنده شيء يروح، يعني الله تعالى هو وهب له الملك بخاتم، وهذا الخاتم هم راح للشيطان، شنو؟ على كل حال، وبعضهم عندهم أشياء أخرى، أن سليمان تغلب على أحد الملوك وقتله وأخذ ويعني اغتنم بنته وتزوجها، وهذا البنت قامت تتأذى مثلا من مفارقة أبيه، فأجاز له أن تصنع تمثالا لأبيه وتسجد له، فكان هي وجماعتها يعني قومها يسجدون لهذا التمثال، فالله تعالى غضب على سليمان. زين شنو دخل بهذه الآية؟ يقولون بأن هذا الجسد اللي ألقي على الكرسي هو جسد هذا الشيطان اللي تملك بغصب الخاتم، يعني أنا ما أذكر كله، يعني أشياء غريبة طويلة بعد، قصص ألف ليلة وليلة يذكرونه في تفسير هذه الآية، مما لا يناسب، مو أصلا غير مناسب لمقام النبوة، غير مناسب لمقام أي مؤمن وأي مسلم، وأصلا أمور خرافية عجيبة أصلا لا يمكن تصديقها نهائيا. على كل حال هذا هم من وبعضين بعض هذه الروايات مذكورة في البخاري ومسلم، يعني هذا الغريب. على كل حال ولقد فتنا سليمان، يعني امتحناه ابتليناه، ويمكن أن يكون الابتلاء مثل ما نقلنا عن هذه الرواية، أنه اعتمد على نفسه في أن يكون له ذرية ذكور يجاهدون في سبيل الله، أو اعتمد على هذا السبب الطبيعي أنه إنسان شباب بعده ويمكنه ذلك ومتزوج عدة نساء، أو لم يقل إن شاء الله مثلاً، وألقينا على كرسيه جسدا، بدلا من أن يكون له عدة أولاد ذكور ألقي على كرسيه جسد، يعني إنسان غير مكتمل الخلقة، ثم أناب فانتبه لغفلته وأناب إلى الله وتاب إليه. وتوبته هذا قال رب اغفر لي، هو مو ما يهم أنه ما صار له ولد، المهم هو المغفرة. وقلنا بأن الأنبياء غير معصومين مما لا يناسب مقامهم، معصومين من الذنوب التي هي ذنوب لعامة الناس يعني المحرمات، ولكن للأنبياء ذنوب تناسبهم يعني تناسب مقامهم السامي وقربهم لدى الله. يعني كل ما يكون الإنسان أفرض في مجتمعنا في أمور شؤوننا الاجتماعية، إذا يكون هناك إنسان له قرب لدى سلطان لدى ملك، أفرض في ذاك الزمان اللي كان ملوكية الحين ما يكون، فهذا طبعا الملك يعني ما يتوقع من هذا الذي له قرب لديه ويجله ويحترمه ويكرمه، يتوقع منه أمور ما يتوقعها من الناس العاديين. وإن كان هذا إذا يصدر من شيء هذا ما اعتبر ذنب، مو حرام، مو شيء مثلا خلاف الأدب، ولكن مو مناسب له فيوبخه. وهذا هو ما يمكن أن يصدر من الأنبياء، يمكن أن يصدر منهم مثل هذا الشيء، فيتوبون إلى الله ويستغفرونه لكي يرجعوا إلى ذلك المقام وإلى تلك المنزلة. ولكن سليمان طلب من الله أن يعوضه ما دام ما حصل له هذه الأمنية، وهذه الأمنية أمنية إلهية يعني مو أمنية دنيوية، هو يحب أن يكون له أولاد يجاهدون في سبيل الله، طلب أن يكون له ملك لا ينبغي لأحد من بعده. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني يكون شيء خاص به. إنك أنت الوهاب، الوهاب يعني الكثير الهبات، والله تعالى وهاب لأن الهبة إعطاء الشيء بلا عوض، وكل ما في الكون من خير هو من الله تعالى وكلها بلا عوض، لأن لا يمكن أن يعوض، كل ما تعوضه أيضا من الله، يعني إذا أنت تشكر ربك الشكر أيضا من الله، هذا الشكر الذي تشكره بقوة منه وبتوفيق منه، ولذلك كل شكر يحتاج إلى شكر أيضا، فليس هناك عوض لما يهبه الله لعبيده. إنك أنت الوهاب. المشكل في هذه الآية أنه كيف يمكن لنبي أن يبخل على بقية العباد فيقول هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أليس هذا من البخل الذي يجل عنه ساحة الأنبياء؟ لماذا طلب من الله اختصاص الملك به؟ خب خلي يكون للناس الآخرين أيضا ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وهذا أيضا هناك محاولات عدة للجواب عنه، بعضها ضعيفة جدا وبعضها لا بأس به. العلامة الطباطبائي رحمه الله يقول بأنه يعني شيء اختصاص به، هذا جواب مختص بما ذكره العلامة ما موجود في بقية الكتب، يقول بأنه لم يطلب سليمان اختصاص الملك به أو نفيه عن غيره أو منعه عن غيره، إنما طلب ملكا خاصا به. وفرق بين أن يطلب ملكا خاصا به أو يطلب اختصاص ما أوتيه، يعني تارة واحد عنده مثلا شيء يطلب من الله أن لا يعطي هذا لغيره، تارة يطلب من الله أن يعطيه شيئا يختص به، فطلب شيء يختص به هذا ما في إشكال، اللي لا ينبغي للنبي أن يطلب شيئا ويطلب اختصاصه مثلا هكذا. ظاهر أن هذا ما شيء غير مقنع، ولذلك حتى اللي أتوا بعده أيضا ما ذكروه ولا اهتموا بهذا الكلام. لأن هذا خب أيضا يرجع إلى أمرين، يعني هذا اللي يطلب ملكا خاصا به هذا يعود إلى طلبين، طلب ملك وطلب اختصاص، يعني مو هذا مجرد التفريق أنه هناك شيئان، تارة الإنسان يطلب الاختصاص وتارة يطلب ملكا خاصا، مجرد هذا لا يحل المشكلة، يعني لأن هذا يعود إلى طلب أمرين، طلب ملك وطلب اختصاص، خب نفس المشكل فيه، يعني ما يحل المشكلة. لعل أفضل ما قيل في هذا المقام جواب مختصر وواضح، يقول بعضهم يقول بأن هذا كناية لمن يقال ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني ملكا عظيما، مثل ما يقال أن فلان أوتي من الحكمة ما لم يوت أحد مثله أو مثله، طبعا هذا يعني مبالغة في التمجيد، يعني شيء عظيم، فيقال للشيء العظيم أن هذا ماكو أحد مثله، وأكو أحد، مو ماكو أحد، يعني يختص به قليل، يعني قليل مثلا، هذا بعضهم. وهناك قول بأن سليمان عليه السلام طلب معجزا من الله وآية من الله، مثل بقية الأنبياء اللي طلبوا معجزات، ومعجز كل نبي يناسب عصره وزمانه وقومه، فموسى عليه السلام حيث كان في زمن السحرة وزمن انتشار السحر آيته كان آية تشبه عمل السحرة، وهو شيء يغلب سحر السحرة، وعيسى عليه السلام حيث كان في زمن انتشر فيه الطب والكذا مداوات الناس، فالله تعالى جعل آية عيسى معالجة للمرضى اللي لا يمكن للطبيب أن يعالج، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، اللي لا يمكن للطب أن يحيي الموتى. ونبينا صلى الله عليه وآله حيث كان في زمان انتشرت فيه الأشعار والأدب العربي، توسع الأدب العربي، فالله تعالى جعل معجزه القرآن وهو أفصح كلام العرب. وهكذا يعني الأنبياء كل واحد معجزه يناسب زمانه ويناسب يعني الحضارة الحالية، الحضارة اللي كانت في زمانه. فسليمان عليه السلام كان وارثا لملك أبيه، يعني كان ملك، بقية الأنبياء مو ملوك، يعني هذا نبي وملك، فكان له ملك، وطبعا كان يجاري الملوك، يعني كان هناك ملوك يجاريهم ويخاصمهم ويحاربهم، فطلب من الله أن يكون له ملك معجز، وهذا هو ملك، لا يمكن لبشر أن يكون له ملك مثل هذا، لأن بقية الملوك يملكون الأموال، يملكون الجيش مثلا، وهذا ملك يملك الجن والطير والريح، فهذا ملك معجز وآية من الله، هذا هو قصده من الملك. هذا جواب يعني لا بأس به في حد ذاته، ولكن اللي يبعده أنه الآية أولا لم يذكره بعنوان آية، مع أنه عادة يعني الآيات والمعجزات اللي تؤتى للأنبياء الله تعالى يذكر أنه جعلنا له آية كذا مثلا، وهو أيضا لم يطلب آية، مثلا في بقية الموارد أكو النبي يقول واجعل لي آية، مثلا زكريا عليه السلام واجعل رب اجعل لي آية، فسليمان لم يطلب آية، قال هب لي ملك لا ينبغي له. ومن جهة أخرى خب طلب آية تختص به أيضا مو صحيح، قل أنبياءهم كلهم لهم آية، آية تختص به لماذا تختص به؟ على كل حال يعني هذا جواب أفضل من بقية الأجوبة، ولكن أيضا لا يقنع الإنسان، فإن شاء الله نذكر جوابا أفضل بنظرنا طبعا، والحمد لله رب العالمين.